الله إليه، وكان يجمع من قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الزكاة وعقوق الأمهات ووأد البنات.
هذه زيادة في الحديث، فضل فضل أن الراوي زاد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفائدة. نعم.
قال ثالثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لحديث المغيرة رضي الله عنه عن وراد مولى المغيرة ابن
أعداد ثالثا. نعم.
ثالثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت.
يحيي ويميت، هذه زيادة ليست في البخاري ولا في مسلم، لكنها أظن في الطبراني. إيش قال الحاشي في الطبراني؟
قال هذه الزيادة بين المعقوبين للطبراني والمعجم.
نعم، للطبراني يحيي ويميت، زيادة الطبراني. نعم.
يحيي ويميت وهو حي لا يموت.
نعم.
بيده الخير.
نعم.
وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت.
ولا راد لما قضيت، هذه زيادة في مسند عبد بن حميد. نعم. إيش قال ابن الحاجب؟
قال هذه الزيادة بين المعقوبين لعبد بن حميد في مسلم.
نعم.
وسمعت الإمام بن باز يقول ثبتت هذه الزيادة عند مسلم قال
ليش. نعم.
أحسن الله إليك. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لحديث المغيرة بن شعبة ابن شعبة رضي الله عنه فعن وقاد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في بورة بصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث.
نعم.
رابعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقولها في دخول كل صلاة حين يسلم، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
لا يهلل. نعم.
يهلل بهن دبر كل صلاة
عليه الصلاة والسلام. نعم.
خامسا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد
البحر. نعم.
والتسبيح والتحميد والتكبير ورد على عدة أنواع، ينبغي للمسلم أن ينوع بينها إذا شاء، فيقول هذا في صلاة ويقول الآخر في صلاة أخرى، لأن بذلك فوائد منها اتباع السنة وإحياء السنة وحضور القلب. ومن هذه الأنواع في التسبيح والتحميد والتكبير ما يأتي: النوع الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتكون منه، لحديث أبي هريرة السابقة. النوع الثاني سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فتكون منه، لحديث كعب بن حجرة رضي الله عنه. لحديث كعب بن حجرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. النوع الثالث سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 فتلك 99 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فقال أفلا أعلمهم شيئا تدركون تحيطون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يقول أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع أمراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
هذا يدل على فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء يعني عندهم أموال يتصدقون ويحجون ويزكون ويعملوا الأعمال الصالحات وغير ذلك، ومع ذلك يلتقطون ويحفظون عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يقال عنه. وحينما غلب الفقراء هؤلاء الأغنياء بأنهم تعلموا الذكر معهم، فحينئذ رجعوا يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني ينفقون من هذه الأموال ومع ذلك يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال المؤلف النوع الرابع سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. في حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال
خصلتان نعم.
قال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة
نعم.
وهما يسير ومن يعمل بهما قليل.
الله أكبر نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فهي 50 و100 باللسان وألف
يعني 50 و100 نعم
فهي 50 و100
في اللسان يعني 50 و100 في اللسان كما ذكر بعض شارح الشراح، يعني لأن 10 و10 و10 و30 ليست كذلك، والثلاثين مضروبة في 5 صلوات تكون 150 فهي 50 و100 في اللسان يعني بعد الخمسة الصلوات الخمس. نعم
أحسن. و1500 في الميزان
يعني الحجر بحسنة بعشر أمثالها، فإذا كانت 50 و100 في اللسان بعد كل بعد الصلوات الخمس تكون مضروبة في 10 تكون 1500 في الميزان. الله أكبر نعم. هذا فضل التسبيح يعني 10 والتحميد 10 تكبير 10 نعم.
قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده وإذا أوى أحد
التسبيح يكون الأفضل أن يكون باليد اليمنى، أسوأ الأفضل أن يكون التسبيح بالأنامل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. العقد والله أعلم هو رد الأصبع إلى باطنها وإن يعني عقد هذا العقد. نعم
صلى الله عليه. وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فهي 100 على الميزان و1000 بالميزان.
إذن هذه 1000 بالميزان. الأولى أنه إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 يعني 10 مرات بعد كل صلاة تكون 1500 تكون 150 بعد الصلوات الخمس ضرب 10 الحسنة بعشر أمثالها 1500 فهذه في الصلوات. وإذا كان قالها عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر وزاد رابعة تكبيرة كانت لهذا 100 والمئة تكون في 10 بألف. هذا يدل على أن الفضل الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كمل.
قال قال رسول الله
وإذا أوى
أحدكم إلى فراشه المضجع سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان.
100 على اللسان و1000 في الميزان لأن 10 في 10 أمثالها. نعم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة.
الله أكبر يعني تكون 2500 في اليوم والليلة لأن أدبر الصلوات الخمس يقول 10 مرات التي سمعتم وإن قال 33 يكون أعظم أعظم أجرا. ثم يقول عند النوم وهذه عن خادم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها قد تعبت من الرحى ومن الكد فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده فوجدت عائشة ورجعت فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأتى إليهم في وقت من الليل إلى علي رضي الله عنه وفاطمة فبين قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى التسبيح والتهليل والتكبير 33، التسبيح 33، التكبير 33، التحميد 33، والتكبير 34، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويجعل الله أكبر 34 تكون 100، هي خير من خادم. ومع ذا تكون كذلك في الميزان 1000 حسنة عند النوم يكسب هذا الثواب. وذكر العلم بأنه يجد النشاط من قالها ودوم عليه عند النوم يجد النشاط والقوة على عبادة الله تعالى وعلى أموره الدنيوية والدينية إذا قام بذلك أعانه الله تعالى. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل يا رسول الله وكيف لا نحصيهما؟
يعني هذا أمر سهل، كيف لا نحصي هذا الفضل العظيم؟ يعني أمر سهل، تسبيح 10 ويعني يعني 10 مرات تسبيح التهليل تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 والتكبير 34 عندنا أمرها سهل عندنا يا رسول الله. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتيه عند منامه فينيمه.
هذا يدل على الشيطان أنه ينوم عند الذكر حتى ما يذكر. لا سبح بدأ التسبيح قبل أن يذكر يقول أنا سبح في الطريق سبحان الله وينسى واحدة ولا يسمع منتين يفوت الفضل العظيم. وعند النوم قبل يبقى قبل يتم أو ينام. ولهذا لا مجرد نسأل الله العافية إلا من عصم الله قلبه ووفقه قبل يتمها. ولهذا يعني بلغني بل ثبت عندي أن بعض الناس يعني إذا نام يقول لبعض يعني أهله يقول حرسوني يحرسوني حتى أكمل 33. فبلغني بأنه أحيانا نعم قل ما كملت ما قبل أن يتم يأتي النوم سبحان الله. قلت صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. الشيطان كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. حاول أنك ما تحصل على الثواب العظيم. نعم.
لكن لو هو يعني لخبط في العدد
لا لا يحاول يجتهد يأتي بالمئة يبني على اليقين مثل الصلاة والله أعلم يبني على اليقين. نعم نعم يبني على الأقل يعني. نعم
صلى
الله عليه. ممكن تبسط ولا وساوس. نعم صلى الله
عليه.
نعم
وفي
لفظ ابن ماجه
فلا يزال
ينومه
حتى ينام.
مثل ما ينوم الطفل الصغير لعله ينام بدري بس حتى ما يغلق 33. نعوذ بالله من الشيطان. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه وفيه تسبحون في ذكر كل صلاه 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10.
نعم.
النوع الخامس يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11 لحديث.
نعم.
لحديث ابي هريره في فقراء المهاجرين ففي روايه من روايات هذا الحديث عن سهيل عن ابيه قال يقول سهيل 11
فجميع ذلك كله 33.
النوع السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وثبت عن عمر يرفعه أيضا رضي الله عنه.
من خرج
النسائي؟
ومن
النسائي سهيل والترمذي وأحمد.
نعم.
والحاكم
صححه وصححه. نعم ما شاء الله هذا فضل عظيم. هذه الأنواع الستة لو وفق الله العبد وقالها حاول أن ينوعها خلاف تنوع مثل خلاف التنوع في التشهد وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومثل خلاف التنوع في الاستفتاح استفتاح الصلاة. هذا خلاف تنوع في الأذكار. والأفضل الإنسان أن يأتي بهذه الأذكار منوعة وإن عجز أو لم يتيسر ذلك التزم بالنوع الأول الأفضل. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف سادسا يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وزاد الطبراني وقل هو الله أحد.
الله أكبر. نعم.
سابعا يقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. دبر كل صلاة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة.
نعم. مش قال الفتح في الحامش الحاشية عن المعوذات؟
قال أبو داود النسائي.
لا لا، كلمة على المعوذات في الحاشية. نعم. قال الحافظ الفتح المعوذات الثلاث. نعم. 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 قال الحافظ الفتح رحمه الله تعالى ذكر أن المعوذات الثلاث، المعوذات هي السورة الثلاث. نعم. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم.
ثامنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
أعداد.
أحسن الله. ثامنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
نعم.
عشر مرات بعد صلاة الفجر والمغرب.
نعم.
لحديث أبي ذر ومعاذ وأبي عياش السرطي وأبي أيوب وعبد الرحمن بن غنم الأشعري وأبي الدرداء وأبي أمامة وعمارة بن شبيب السبائي رضي الله عنه.
نعم.
ومجموع ما في أحاديثه رضي الله عنه أن من قالها بعد المغرب،
يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، هو على كل شيء قدير، من قالها دبر صلاة المغرب بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر له الفضل. نعم. الذي يذكره. نعم.
أن من قالها بعد المغرب أو الصبح عشر مرات بعث الله له مسلحة،
يعني
مسلحة
الملائكة معهم، يعني سلاح يحرسونه. نعم.
مسلحة يحرسونه من الشيطان حتى يصبح.
الله أكبر. نعم.
ومن حين يصبح حتى يمسي.
نعم.
ورفع له عشر درجات وكان في حرص من كل،
يعني يحصل له فوائد. أولا يبعث الله له مسلحة يحفظونه حتى حين يصبح إلى أن يمسي، أو حين يمسي إلى أن يصبح، هذه فائدة. نعم. الثانية
ورفع له عشر درجات.
ويرفع له عشر درجات. نعم.
وكان في حرص من كل مكروه يومه ذلك.
أعداد. أعد.
أحسن الله. بعث الله له مسلحة يحرسونه من الشيطان حتى يصبح.
نعم.
ومن حين يصبح حتى يمسي.
نعم.
ورفع له عشر درجات.
نعم.
وكان في حرص من كل مكروه يومه ذلك.
نعم.
وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات.
الله أكبر.
ومحى عنه عشر سيئات موبقات.
الله أكبر. نعم.
وكانت له كعدل عشر رقابات مؤمنات.
الله أكبر. نعم.
ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله.
نعم. وهذه الحديث كلها مجموعة كما ذكر أهل الحديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المؤلف وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يقدره بقول أفضل مما قال.
نعم.
تاسعا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بعد السلام من صلاة الفجر لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا. الحديث
رواه مسلم. نعم. هذا فضل من الله تعالى، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذا مخصص بصلاة الفجر في هذا الحديث. نعم. من أذكار صلاة الفجر بعد صلاة الفجر. نعم.
عاشرا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. لحديث البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك.
رواه مسلم. هذا من فضل الله تعالى، وهذا يخص يعني كأنه ذكر بعد جميع الصلوات، لأن الراوي لم يحدد بعد صلاة معينة ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك، هذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأذكار حتى يحصل على الثواب العظيم والأجر الكبير من الله تعالى. نعم.
لو فات على المسلم يا شيخ بعض هذه الأذكار.
نعم.
وذكر بعضها يحصل له الأجر.
يعني من يحصل من يحصيها إلا من وفق الله تعالى. كثير من الناس ما يقدر على هذا. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لكن يرجى لمن حافظ عليها واجتهد فيها وغلب على أمره أحيانا أن يعوضه الله تعالى أن يكتبها له، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله مقيما صحيحا. هذا من فضل الله تعالى. لو حافظ عليها بالإقامة، حافظ عليها بالصحة والعافية، ثم شغل عنها أو مرض أو سافر، الله يكتبها له. هذا من فضل الله تعالى على عباده. نعم.
الحادي عشر.
نعم.
رفع الصوت بالذكر.
نعم.
رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضة سنة.
نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أي التكبير، وكأنهم كانوا يبدأون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد.
نعم.
وقد توضح ذلك في حديث أبي هريرة أن أبا صالح قال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
ما شاء الله ما شاء الله. هذا أنا كثير من الناس ما يقال كثير، لكن بعض الدول وبعض الناس يعني في بعض المساجد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول الله أكبر، وكلهم يقولون المأمومين الله أكبر أخذا بهذا الحديث. لكن فسره ابن حجر رحمه الله تعالى وفسرت الرواية أنه ربما بعضهم يبدأ الله أكبر، يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله، يعني الله أكبر سبحان الله والحمد لله، يعني لا بأس أن يقول هذا. طيب هذا تفسير أو هذا يعني الأحاديث يفسر بعضها بعضا، هو الإنسان يأتي بالأحاديث ويأخذها على ظاهرها بدون تأمل وبدون عناية، لابد أن يسألها العلم. نعم.
يصلي السنن الرواتب لحديث
يعني من المناسب بسم الله اللهم صل على محمد، من المناسب أن يذكر بعد أذكار الصلوات، من المناسب أن تذكر سنن الرواتب حتى ما يعرف الإنسان ترتيب الصلاة من التكبير إلى التسليم في هذا الكتيب، ويضاف إلى هذا السنن الرواتب لأنها من الأمور التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها بعد الأذكار. نعم. وقبل الانصراف إلى الدنيا وإلى أشغال الدنيا. نعم.
في جميع
يعني على حسب كما قال ابن عباس كان يعرفون رفع الصوت بالذكر، والظاهر والله أعلم ما دام أنهم قالوا في التكبير لعله يكون يعني يرفع الصوت في التسبيح والتكبير والتحميد، لكن ما قال الذكر. الخلاصة يرى العلم بأنه ما سمعت أحد من العلم قال بأنه يعني خاص بالتسبيح والتحميد والتكبير، لكن رفعنا على حسب. بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله، هذا يزعج الناس، وإنما يرفع صوته سبحان الله والحمد لله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يسمع من حوله ولا يزعج الناس، لا يزعج الناس. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى نصلي السنة الرواتب لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
نعم.
ولحديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة.
الله أكبر. الله. هذه السنة الرواتب اللي حافظ عليها يبنى له بيته في الجنة. 12 ركعة، أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، 12 ركعة. من حافظ عليها في يوم وليلة بني له بيته في الجنة. نعم. فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. كثير من الناس اللي من عصم الله بمجرد ما يسلم الإمام لا أذكار لا رواتب لا ينصرف كأنه مطرود عند الباب نسأل الله. وإذا خرج وجد بعض الأصدقاء وبعض البقية في الباب بقية عند الباب ساعة أو أكثر أو أقل كأنها لا شيء. أما في المسجد كأنه مسجود كأنه وإن كان الحديث به مقال لكن هذا المعنى صحيح كأنه طائر في قفص. نعم.
وقيل ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وزاد الترمذي في تفسيرها 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداء.
هذه السنة الرواتب لكن لو زاد في الظهر ركعتين وصلى قبل العصر 4 قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول من صلى من أصلى من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. حديث حسن. قال من صلى 4 قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا لا يقال من الرواتب لكن يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وفي رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته.
نعم. والأفضل أن تكون السنة الرواتب الأفضل في البيت إلا أن المبادرة والتبكير إلى المسجد خاصة المأموم يشرع له ذلك تبكير المساجد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وبين فضله أنه في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم.
فالرواتب 10 كما قال ابن عمر رضي الله عنهما والذي 10 كما قالت أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما. وسمعت شيخنا الإمام عن ثابت بن باز رحمه الله تعالى يذكر أن من أخذ بحديث ابن عمر قال الرواتب 10 ومن أخذ بحديث عائشة قال 12 ويؤيد بحديث عائشة ما رواه الترمذي في تفسيرها ويدل عليه حديث أم حبيبة في فضل هذه الرواتب. ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي 12 كما في حديث أم حبيبة وعائشة وتارة يصلي 10 كما في حديث ابن عمر فإذا نشط المسلم صلى 12 وإذا كان هناك شاغل صلى 10 وكلها رواتب والكمال والتمام يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة
وهو الأولى والله أعلم لأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام فقوله مقدم على فعله فكونه بيّن عليه الصلاة والسلام ورغب في 12 ركعة عليه الصلاة والسلام وصلى 10 ركعات وربما صلى في حديث عائشة 4 قبل الظهر هذا يدل على هذا الفضل وأن القول الأفضل من الفعل. نعم.
يعني الزيادة هي قبل الظهر يعني.
نعم نعم
الزيادة قبل الظهر.
نعم.
الأربعة هذه تكون سلام واحد
لا كل ركعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي صلاة الليل والنهار في زيادة النساء مثنى تكون ركعتين كل ركعتين بسلام. نعم. أما بعض الناس الذي يجعل 4 خالف السنة حتى ذكر بعض العلم هم شيخنا رحمة الله عليه أنه لو نسي وقام للركعة الثالثة لا يكمله ولو استقام يرجع حتى يسلم من ركعتين. نعم. صلاة الليل والنهار مثنى. نعم.
وإن أراد المسلم أن يحافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار لحديث أبي حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
نعم. من رواه
رواه أحمد وأبو داود.
نعم.
وإن أراد المسلم أن يصلي 4 قبل العصر رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر.
نعم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيك بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
لا بس. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله هل الإنسان محاسب بما يكلم به نفسه أي تخيله مثلا أنه يرتكب معصية معينة وهو يجاهد نفسه دائما ان لا يفعلها على ارض الواقع وانما هي تخيلات. ارجو التوضيح
لكم. بين النبي عليه الصلاه والسلام بهذا ان الانسان رفع عنه عفي عنه ما حدث به نفسه، عفي لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا حدث نفسه بمعصية وهم بمعصية ولم يعملها فلا إثم عليه، بل إذا تركها لله تعالى من جراء الله تعالى كتبت له حسنة كاملة، هذا من فضل الله تعالى على عبادنا. فمجرد حديث النفس لكنه لم يتكلم ولم يعمل، هم بعمل سيئة ولكنه لم يتكلم لم يقل إني أعملها ولم يعمل، فالله تعالى يعفو عنه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل يشترط
من تلقى الرسالة؟ نعم. من تلقى الرسالة؟ أي ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعني عفية لأمتي ما حدث لأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم.
أحسن الله.
لا يتكلم كتبت. نعم.
متى تكون المعوذات بعد الصلاة مرة واحدة ومتى
تكون مرة واحدة بعد الصلوات كلها؟ أما من ذكرها أنها تقال بعد الصلاة المغرب 3 مرات وبعد الفجر 3 مرات فهذا ليعلم العامة عامة الناس أنها تقال حتى تكفي عن أذكار.
ما حكم الترتيل بالأذكار بعد الصلاة وغيرها؟ وإذا كان ذلك أحضر لقلبه
الترتيل. الترتيل لم يشرع عن السلف. الترتيل يقرأ قراءة القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني كان المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رفع الصوت بالذكر ولم يقول يرتل. نعم. ورتل القرآن ترتيل، الصحابة يعرفون اللغة العربية والقرآن ونزل بلغة قريش ورتل القرآن ترتيلا، أما كل الأذكار يرفعونها بدون يعني. نعم. لا بد من التلفظ بالأذكار. بعض الناس رأيت بعض الناس يسبح بدون تلفظ، يقول هكذا بدون أي كلام، هذا لعب. بدون كلام بدون تحريك لسان لا بد أن إذا أراد الفضل أن يتكلم بالأذكار يسمع نفسه إن كان سليم السمع، يسمع قال بعض العلم يسمع نفسه في الأذكار، يعني في قراءة الفاتحة في السر وفي يعني إدبار الصلوات يسمع نفسه إذا كان سليم السمع. نعم.
هل
يجزي
ان يقوم الشخص اذكار النوم بعد
صلاه
المغرب؟ ومتى تكون وقت
الاذكار افضل؟ اذكار النوم عندما يهوي الى فراشه. نعم.
اذكار الصباح المساء.
نعم.
اذكار الصباح المساء.
يقول اذكار الصباح المساء.
ومتى تكون وقت الاذكار
افضل؟ اذكار الصباح ذكر العلم انها تكون بعد الفجر الى اشراق الشمس، شروق الشمس، والمساء بعد العصر إلى الغروب، وإن فاتها قبل الغروب كملها بعد المغرب، وإن فاتها قبل يعني الشروق كملها بعد الإشراق. نعم. بل منهم من يعني مد ذلك إلى بعد، لكن الإنسان يحاول يبكر من أذكر. نعم.
من ذكر يا شيخ بعد العصر وبعد المغرب احتياطا خوفا من النساء وذكرها بعد العصر وذكرها بعد المغرب؟
لا الأمر واسع إن شاء الله. لا الأمر واسع. نعم.
يقول السائل
صلى
الله عليه
وسلم
هل يصح ان يقول
اللهم
انزلني من النار
7 مرات بعد الفجر والمغرب؟ ورد في حديث لكن المعروف عنه انه ضعيف، منهم من قال انه يستحب ومنهم من قال لكن المعروف انه ضعيف. نعم.
يقول السائل اذا صلى المسلم
لو التزم بالاذكار الصحيحه كفى. نعم.
لو صلى اذا صلى المسلم سنه الظهر في المسجد فهل يصليها 4 من
المسجد؟ يصليها 4، صلى الظهر صلى 4. نعم. الأفضل له. نعم. الجمعة لو صلى الجمعة يعني صلىها في المسجد يصليها 4 ركعات على الصحيح، وصلىها في البيت صلى 4 ركعات، يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته، وثبت عنه قال أنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. ذكر بعض العلماء بأنه القول مقدم على الفعل، هذا فعله عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين. منهم من قال يعني أظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه إذا صلى في المسجد صلى 4 ركعات وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، لكن الأفضل كما قال شيخنا رحمه الله عليه أنه يصلي 4 سواء في المسجد أو في البيت. نعم.
أحسن الله.
لأن القول مقدم على الفعل.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل الحديث الوارد من صلاة
العشر ركعة
في الجنة من
الله له بيت
الجنة هو الوارد عن السنة الرواتب؟
نعم نعم عن السنة الرواتب نعم كما فسر ذلك الترمذي. نعم.
يقول السائل: هل علامة السجود التي تخرج على الجبين هل يجب أن يزيلها الإنسان؟ وهل إذا أبقاها تكون من
النفاق؟ ما ورد عنه العلم شيء فيه، لكن الإنسان عاد لا يبالغ في هذا الأمر، يعني يتق الله ولا يبالغ في الأمر. نعم، كون يزيل أو يسوي لها عملية هذا يحتاج دليل. نعم. والعمل الصالح التوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل لنا ولحيتنا ولكاظمين برحمتك يا أهل الظالمين. أما بعد، قال الإمام المحجد رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب الصلاة، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأوفي. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث الأول يدل على أن المسلم يجب عليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فيصلي كما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث جامع، جميع الأمور التي تكون في الصلاة يقتدي فيها المسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يدخل فيه كل شيء من أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها وغير ذلك مما يحبه الله تعالى فيها كما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة عظيمة، هذا الحديث يكون قاعدة عظيمة في جميع الصلاة، يشمل جميع الأعمال التي عملها النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والحديث الثاني يدل على أن المسلم يتقي الله تعالى ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يصلي قائما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، وفي بعض الروايات فأومي إيماء. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يصلي على حسب قدرته، إن كان يستطيع أن يصلي قائما وجب عليه أن يصلي قائما، ركن من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، هذا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به إلا عند العجز. فإن عجز صلى جالسا، فإن عجز صلى على جنب، فإن عجز صلى مستلقيا، فإن عجز صلى ولو بالإمام. ولهذا ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن الصلاة لا تسقط عن العبد المسلم ما دام عقله ثابتا، حتى لو يصلي بقلبه، يصلي بعقله، تصور أنه في الركوع في السجود يدير الفاتحة على قلبه، لا تسقط الصلاة على المسلم ما دام عقله ثابتا. وهذا يدل على أن بعض الناس إذا كان في المستشفيات أو قد يعني نوم في المستشفيات يؤخرون الصلاة، هذا لا يدري لعله أن يموت قبل أن يخرج، فيجب عليه أن يصلي على حسب استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
ماذا يدل على أن المريض يصلي على حسب قدرته ولا يجب عليه أن يصلي على شيء مرتفع، يسجد على شيء مرتفع، لا يسجد على يده ولا يسجد على وسادة ولا على مركع، وإنما إذا استطاع أن يسجد يسجد على الأرض، فإن لم يستطع فإنه يسجد إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يركع في الهواء ويسجد للهواء قبل الأرض، لكن الركوع أرفع من السجود والسجود أخفض من الركوع، هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل. نعم. بعض الناس وربما يشاهدون في بعض المساجد قد يستطيع بعض أركان الصلاة ولا يستطيع البعض فيهمل الأركان الأخرى، كما يفعل كثير من الناس الآن أصحاب الكراسي في المساجد، نسأل الله لنا ولهم العافية، يأتي يمشي على أقدامه ثم يأتي يجلس على الكرسي لأن عنده مرض لا يستطيع أن يسجد معه، هذا خلط، الصلاة لا تصح لأنه ترك القيام. ففي هذه الحالة إذا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قائما، ويركع قائما ويرفع قائما، وأثناء السجود إذا ما يستطيع أن يسجد لمرض في ركبه أو في غير ذلك يجلس على الكرسي ويسجد في يعني الهواء ويرفع كذلك. الخلاصة أن الإنسان لا يجوز له أن يترك شيئا من الصلاة وهو يستطيع أن يعمله، خاصة من الأركان، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن محيط بن محيط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام ركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، فقاله السبعة، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم
هذا الحديث من أول.
عن عبد الله بن محيطة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم
في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الدروس. سجود السهو هو الغفلة والنسيان، والغفلة عن الشيء هو تركه كما يذكر أهل العلم بتعمد، والغفلة في الشيء تركه بغير تعمد كما قال الله تعالى والله أعلم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم حين يكونون ساهون قيل بأنه يؤخر الصلاة عن أوقاتها تعمدا، أما السهو في الصلاة فقد جعله الله تعالى رحمة لعباده، أي سهو النبي عليه الصلاة والسلام رحمة من الله تعالى لعباده وتشريعا لعباده لضعفهم ولحاجتهم إلى هذا، ولهذا من الله تعالى على عباده بأن جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسهو في صلاته حتى يشرع لنا ما يجب علينا فعله إذا نحن سهونا في صلاتنا. ومن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي غيره، ففي هذا الموضع أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن حيين رضي الله عنه أنه قام إلى الركعة الثالثة من الظهر لم يجلس التشهد الأول، فنسي الناس أو هاب الناس أن يكلموا عليه الصلاة والسلام لأنه يظنون بأن شيء قد حصل في الصلاة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكمل الركعتين ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا يدل على أن المسلم إذا سهى في صلاته بالتشهد الأول وقام فإنه في هذه الحالة إن كان قد استتم قائما يكره له الرجوع كما ذكر العلم، يكره أن يرجع إذا استتم قائما، وإن لم يستتم قائما وجب عليه أن يرجع وعليه سجود السهو، وإن استتم قائما وشرع في الفاتحة حرم عليه أن يرجع وتأكد عليه الاستمرار في صلاته، ثم يسجد قبل السلام سجدتين كسجدتي الصلاة، يكبر في كل سجدة ويقول الدعاء الذي يقوله في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الأذكار في سجود السهو، فدل ذلكم على أنه يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة ثم يسلم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحدى صلاتي العشاء.
وسجود السهو يعني يجبر الصلاه، سجود السهو يجبر الصلاه، وذكر العلم بانه يجب لما يبطل عمده الصلاه، يجب متى يجب سجود السهو؟ يقال يجب لما يبطل عمده الصلاه، فاذا كان هناك فعلا او قولا إذا تعمد الإنسان فعله تركه فإنه أو فعله فإنه يجب سجود السهو له. مثال ذلك لو ترك دعاء الاستفتاح عمدا هل يجب سجود السهو أو لا يجب؟ الصواب أنه لا يجب، لأن هذا من باب السنية، لكن لو ترك سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو ربي اغفر لي بين السجدتين أو التشهد الأول أو الجلوس له، لو ترك شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته، إذن يجب له سجود السهو. قالوا بأن سجود السهو يجب لما يبطل عمده الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى صلاتيه عشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوقع يده عليها
أم قصر؟
أم قصر في الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت، قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده الأول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده الأول ثم رفع رأسه فكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال فصدق اليدين فأمم قريبا وهو يصحيح لكن بلفظ. فقال وفي رواية له فلم يسجد حتى يغفره الله تعالى.
هذا كذلك من الأحوال التي شافها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، هذا رحمة من الله تعالى لعباده حتى يشرع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب عليهم وما يجبر نقص الصلاة، لأن سجود السهو يجبر النقص. الأركان إذا سقط ركن من الأركان سهوا أو عمدا أو جهلا فإن الصلاة تبطل. أما الواجبات التي ذكرها أهل العلم إنه إذا سقط واجب من الواجبات عمدا بطلت الصلاة، أما إذا كان سهوا أو جهلا فإنه يجبر بسجود السهو يجبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام سهى في إحدى صلاة العشي يبتدي من بعد الزوال، زوال الشمس، قيل هي الظهر وقيل هي العصر، جاء في بعض الروايات أنها يعني صلاة العصر كما في هذا الحديث. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكروه بعد السلام عليه الصلاة والسلام وكان متيقنا، لكن الله تعالى أراد ذلك، وحينما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام وتيقن سجد صلى كمل صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بيكبر مع كل خفض ورفع، ثم سلم بدون تشهد في سجدتي السهو بعد السلام. ولهذا اختلف أهل العلم في سجود السهو هل يكون قبل الصلاة أو بعدها، قبل السلام أو بعده. فمنهم من قال بأنه قبل السلام مطلقا، ومنهم من قال بأنه بعد السلام مطلقا في كل شيء، ومنهم من قال بأنه يكون في الزيادة وفي النقصان، فإذا اجتمعت كانت الصلاة فيها زيادة فإنه يسجد بعد السلام، أما إذا كان فيها نقص فإنه يسجد قبل السلام. ومنهم من فصل في ذلك قال إذا سجد، إذا كان السهو عن السلام قبل تمام الصلاة فإنه يسجد بعد السلام، أما في الأحوال الأخرى فيكون قبلها. والأقرب في ذلك ما دلت عليه الأحاديث، وأنه يسجد سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يسلم قبل تمام الصلاة كما سلم النبي عليه الصلاة والسلام في إحدي صلاة العشي قبل أن يتم الصلاة، فأكمل عليه الصلاة والسلام ثم تشهد ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتين بعد السلام ثم سلم، وكما حصل له عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر حينما صلى خمسا، فإنه حينما أخبر بعد السلام ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة التي تكون بعد السلام إذا سلم عن قبل تمام الصلاة. الحالة الثانية إذا سلم، إذا كان السهو أو بنى على غالب ظنه، إذا كان السهو يكون بالشك أو بالبناء على غالب الظن، في البناء على غالب الظن وترجع عنده، فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنه ثم يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل. وأجمع العلماء كما ذكر العلم أن السجود يجوز قبل الصلاة، قبل السلام وبعد السلام، الحمد لله الأمر واسع في ذلك، لكن هذا هو الأفضل. نعم،
يعني لو سجد يعني الإمام سجد للسهو قبل السلام مما
لو سلم الإمام مثلا عن نقص من صلاته، ترك ركعة وقيل باقي عليك ركعة، فكم أتم الصلاة ثم سيد قبل السلام، صلاته صحيحة لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. نعم، فإن سجد قبل السلام في كل الأحوال جاز، وإن سجد بعد السلام في كل الأحوال جاز كما يفعل الحنفية، وإن سجد في التفصيل فهو أفضل. نعم، بالتفصيل. نعم، إذا قام المأموم كما يذكر العلم، إذا قام المأموم يقضي صلاته وسلم الإمام أو سجد وهو لا يدري طبعا، فإنه يتم صلاته وقبل السلام ثم يسلم مثل الإمام، ثم يسجد سجدتين سهو بعد السلام مثل الإمام. نعم،
إذا ما في التفصيل إذا كان السهو فيما يعني فيما سبقه، يعني فيما فات عليه من صلاة أو فيما لحقه مع الإمام من صلاة،
ما دام الإمام سجد السهو فإنه يسجد معه، سواء كان يعني السهو قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله في الصلاة. نعم، حتى لو كان المأموم يعني متيقنا بأن الصلاة لم يحصل فيها شيء ولكن سجد الإمام، فإنه يجب عليه أن يسجد مع الإمام،
متابعة
الإمام. نعم،
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والحديث وأصبح أحسنه
أعد الحديث.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم،
رواه أبو داود والترمذي وحسنه بن حاتم وصححه. هذا الحديث تفسر الأحاديث الأخرى أن السجود يكون في بعد السلام، يكون بعد التسليم، أما كونه يتشهد أو بعض الناس يستدل به على أنه يتشهد في سجدة في السهو فليس بصحيح. هذا الحديث يفسر الأحاديث الأخرى التي قبله والتي بعده. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا مرفعا فليضع الشك وليبني على تصديقا ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى ثمانا كانت ترقيم الشيطان رواه مسلم.
هذا فيه التفصيل من النبي عليه الصلاه والسلام لامته في بيان السجود في الشك، فإن الشك يحصل الإنسان، الإنسان يحصل له شك في صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجد له العلاج، وأنه إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى عائد بنى على ما استيقن، يبني على ما استيقن، اليقين هو الأقل، فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا، استوى الطرفان عنده ما عنده ترجيح، بهذه الحالة يجعل ثلاثا ويأتي بالرابعة، فإن قدر بأنه أخطأ وصلى خمسة فإنه في هذه الحالة تشفعنا له صلاته، تكون الصلاة شفعا يعني أربعا، وهذه لا قيمة لها الركعة الزائدة. وإن كان صلى تماما لم يحصل به زيادة فإن هذا كان ترغيما للشيطان، لأنه أراد أن ينقص من صلاته ولكنه على بنى على الأقل على ما استيقن، فكانت صلاته تماما، فكان ذلك فيه إرغاما للشيطان من فضل الله عز وجل. نعم. والسجود يكون في هذه الحالة قبل السلام. نعم.
وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث الصلاه اليه؟ قال ولدك. قال وصليت كذا وكذا. قال فنام اليه واستغفر قبله فسجد سجدتين ثم سلم ثم اطلع على الناس بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاه شيء لانبهتكم به ولكن انما انا بشر منكم انسى كما انفسكم فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فلن يحق الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين متفق عليه وفي روايه للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين يستوي بعد السلام والكلام ولاحمد ولابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث كذلك يدل على فوائد إضافة على ما تقدم، منها أن الذي يبني على اليقين أو يبني على غالب ظنه الأفضل يكون السلام بعد يعني سجود السهو بعد السلام، ولهذا قال فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. هذا يدل على أن الإنسان إذا تحرى الصواب فإنه يسجد بعد السلام، يعني يبني على غالب ظنه، صلى الظهر لكن عنده تردد هل هي أربعة أم ثلاثة، لكن عنده 99% بأنه صلى أربعة، عنده شك قليل، يعني هذا هو غالب الظن الذي يكون قريبا من اليقين، فإنه في هذه الحالة يبقى يصلي يجعلها أربعة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يكبر ويسجد سجدتي السهو بعد السلام ثم يسلم، هذا بنى على غالب ظنه. كذلك بالعكس لو قال بأني صليت ثلاث ركعات من الظهر 99% يعني على غالب الظن وعنده تردد هل صلى أربعا فإنه يبني على غالب ظنه ويكون السجاد والسجود في هذه الحالة يعني يتحرى الصواب يكون السجود بعد السلام. وكذلك يدل الحديث في أوله على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد السلام فثنى رجليه واستقبل القبلة، استقبل القبلة ثنى رجليه وسجد سجدتين بعد السلام. نعم. فإذا حصل شيء من ذلك في هذه الحالة فالأفضل أن يكون السجود بعد السلام. نعم. نعم. هذا مثل ما تقدم يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام، يكبر يسجد بعد السلام ثم يسلم. يعني يعمل مثل ما عمل الإمام. مثل ما عمل. نعم.
وعن المغيرة
بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم مقام ركعتين فاستتم قائما فليمضي، ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما لم يجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني والنسائي وابن ماجه والدارقطني. وهذا لا يعتمد عليه، حديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فإذا سهل الإنسان في صلاته فقام وترك التشهد الأول فإنه إن كان قد استتم قائما فلا يرجع، ويسجد سجدتين قبل السلام، وإن لم يستتم قائما فإنه يرجع، ويجب عليه كذلك أن يسجد سجدتين سهوا. أما هذا الحديث ذكر العلماء بأنه ضعيف ولا يعتمد، لأنه يعني ينفي ويسقط سجود السهو على من لم يستتم قائما، فسجود السهو يجب سواء كان استتم قائما أو لم يستتم قائما. بعض العلم فصل يعني تفصيلا دقيقا، قال: إن لم تفارق فاخذاه ساقين فإنه لا سجود عليه، وإن هذا ما عمل شيء، بمجرد نية أن يقوم تذكر ولم يعمل شيئا هذا ما عليه السجود سهو، لكن إن فارقت فاخذاه ساقاه أو ساقاه فخذيه فإنه في هذه الحالة عمل عملا، عمل عملا فإنه يرجع ويسجد سجود السهو. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، بل سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف.
ضعيف لكن معناه صحيح، فلو لم يكن معناه صحيح للازم المأموم أن يسجد سجود سهو. مثال ذلك: إنسان صلى مع الإمام ثم ترك سبحان ربي العظيم، ما قاله، يعني انشغل عنه، او سبحان ربي الاعلى، او شيئا من، او نسي وقام قبل الامام ثم تذكر ورجع حتى يتابع الامام، فهذا لا سهو عليه، لا سجود سهو عليه. هذا يعني هذا هو المعنى الصحيح، اما الحديث ضعيف. فلا سهو على من خلف الامام، اي لا سجود سهو اذا سهو نفسه، اذا سهو نفسه في شيء من الصلاه فإنه لا سجود عليه، يسلم مع الإمام ويتحمل عنه الإمام. نعم.